فليس الغرض كالغرض ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك في سبع مواضع من كتاب
مواضع
في سبع مواضع من كتاب
مواضع تعتنين ما تفتح ليلة جمعا كمثلنا أو مستقبلة بالفعل مثل قال الإنباء أخبار دعمنا
ووصف نفسه بأنه استوى على العرش فذكر ذلك في سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش.
طيب أنا أنزل في كلام المؤلف لحن ما في لحن كلام المؤلف ما في لحن لحن إيه لحن يعني مخالف لقواعد اللغة العربية من أجناس بويها لا ورد ما يعرفكم ولا تعرفوا إنه هم يعرفكم يقين طيب أي وش الصواب سبعة نواة سبعة نواة يعني المذكر نواة لا أنت من تلوغل لا مهم من أجل نجيا المناجاة هي الكلام عن قرب والمناجاة عن بعد ولهذا تكون المناجاة بصوت خفي والمناجاة بصوت مرتفع نجية مناجة لأن فعيل بمعنى مفعول
ووصف الله خلقه بالاستواء على غير الجن مثل قوله لتستووا على ظهوره وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الكل وقوله واستوى على الجند وليس الاستواء كالاستواء ووصف نفسه برفع يديه فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة مغلولة أيديهم ورميهم بما قالوا فليكن مغلولتان ينفق كيف يشاء
وقالت اليهود يد الله مغلولة الله مغلولة هل قصد نفسك مفتوح؟ لا مغلولة
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ورميهم كما قال فليزال مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووصف طعم خلقه بقصد الذي في قلبه ولا تسأل ملك مغلولة بلا خلقك وما تبسطها كل بسط
ولا تجعل ولا تبسط ايضا لا تبسط سكون
واذا كان المراد بالبسط الاعطاء فان الاعطاء ملزوم فليس لقاء الله كلقاء خلقه ولا تنكروا بحوثهم من غاده على تكفير فلا بد من إثبات ما أثبته الإمام بنفسه.
أنا عندي كثيرة غير هذا كثيرة كثيرة بدون ذلك في النهاية هو أصلح مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ضرير ولم يكن كثيرة.
ونظائره هذا كثيرا فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ويمكن ما أثبت به بخلقه. فمن قال ليس الله ليس لله علم ولا قوة ولا عقلة ولا كلم ولا كلام ولا يكف ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثل بالله بالمعلومات والجمادات. ومن قال له علم كعلم او قوه كقوتي او كفر كفري او عظام كعظامي او يدان كيداي او استواء
كيدي
او يدان كيدي او استواء كاستواء كان مكذبا ممثلا لله بالحيوانات. فلا بد من إثبات بلا تمثيل وتمثيل بلا تعطيل ويتبين هذا بأقصيه شريفين ومثلين مضروبين وبقاتمة جامعة.
كيدايا لا كيدي عندكم كيدايا لا غلط نعم مش الفرق ما دام النفي ما معنى من الفرق لكن من جهة اللفظ بين الفرق يجب انك انت تعرف لان هذا فرق بسيط. الثاني أقول الفرق بين يدي ويداي أن يداي مرفوعة فيداي خطأ هذا أقول يداي مرفوعة وأن يدي فهي أنه منصوبة ومنصوبة يعني أصيد الألف ياء ومعلومة مثلنا ما يكون بالألف إلا إذا كان مرفوعة فعليه يجب أن أقول يدي فيدي أنا أقول فيدي مو واضح كيف لا أكثر كأكثر جر كأكثر جر ويدي اسم مجرور بكاف وأنا قال إليا أني أبقى أن تبقى بأنه مثلنا إلا أن كان يكون من يزمون المثنى الألف مطلقا يتعاري تصلح للإنسان إذا لحن وقال ضعيف الرجلان يقول الخطأ ضعيف الرجلين شغول أنا ناشق على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا ولكن لاحظ هذا ما يضع لا يضع لأن الواجب علينا الآن لأن لسنا عربي يعني لسنا قبائل عربية يعني بمعنى أن نتكلم بلغة خاصة لنا إنما يجب علينا أن نجعل كلامنا على المشهور من لغة العرب. طيب أقرأ أصلين أظن هذه كل اللي قرأنا الآن اليوم مفهوم لنا وغايته يدور على أنه لا يلزم من تماثل الاسمين أو الصفتين أن يكون متماثلين في الحقيقة بل لكل من المخلوق والخالق ما يختص به من أسماء وصفات. نعم ناخذ الدرس الجديد الآن اقرأ شوي.
إثبات بعض الصفات إثبات بالذات فأما الأقسام فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض.
ما عندي الكلام اللي يقول إذا عندنا فقط من فهم الأقسام
وأما الأقسام فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض فإن كان المخاطب مما يقول لأن الله حي بالحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بفم بصير بخطر متكلم بكلام مريد بنار ويجعل ذلك كله حقيقة وينازل في محبته ويرام وغضبه والقرار وكرامته فيجعل ذلك مجازا ويكفره منها بالإرادة ومما يجعل المخلوقات من النعم والوجودات فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما نفسته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المؤلف أراد أن يبين صحة ما عليه أهل السنة والجماعة والمتبعين المتبعون للرسل وبطلان ما عليه أهل البدع المخالفون للرسل بأصلين ومثلين وحاكمة. أما الأصلين فبها خلينين ليش نسمعه؟ الأصلين انتبه. الآن إذا كان الذي ينكر يقول في بعض الصفات وينكر بعضها، والمؤلف يشير بهذا إلى الأشاعرة. الأشعرية يقولون ببعض الصفات وينكرون بعضا، يقولون إن الله له سبع صفات حقيقية وما عدا ذلك فليس حقيقة. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني أنه يجب أن نقول في بعض الصفات اللي أنتم تنكرون كما نقول في الصفات التي أنتم تثبتون. نعم، وأظن الوقت بدر. نعم فأما الأسلام
فإن كان المخاطب من يقول بأن الله حي بالحياة عليكم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع بالحياة وعظام وعظم وكرامته
الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله ذكر بعد ما نقدم ان هذا المسجد يستوي في اصلين ومثلين وخاتمين. اما الاصلان فالمؤلف بدا بالاصل الاول الذي يخاطب به من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا وهم الاشاعره. فننظر يقول رحمه الله ان يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، مثل ما ان القول في الصفات كالقول في الذات، كذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فاذا كان المخاطب ممن يقول بان الله حي بحياه، عليم بعلم، قدير بقدره، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم هذه من الصفات؟ حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. هذه سبع صفات وهي التي يثبتها الأشاعرة. يقول هذه الصفات السبع صفات ثابتة لله حقيقة. حتى يكون الله متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة إلى آخره، لكنهم يفسرون الكلام بغير معنى، إذ أنهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بنفس الله، وأن هذه الحروف خلقت خلقا لتعبر عنا في نفسك. فأنتم ليسوا يقولون إن الكلام على ما يفهمه السمع والبصر، إن الكلام كلام الله لفظا ومعنى بحرف وصوت، لا، يقولون إن الله يتكلم بكلام، لكن عندنا تسأله ما هو كلام الله؟ يقول لك هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله، وليس هو هذه الحروف والأصوات التي سمعت، فإننا الحروف والأصوات خلقت لتعبر عما في نفس الله. أفهمت من الكلام عند الأشاعرة؟ ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ والمعنى القائم بنفسه دون هذه الحروف ودون أصوات التي الصوت الذي سمعه جبريل ونزل به على محمد. فهذا الصوت الذي سمعه جبريل وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنا في نفس الله. طيب، هذا التفسير الكلام ليس بصحيح، وأظن هذا مر عليكم وأنتم في الثانوي، مر عليكم هذا ليس بصحيح، نعم، ولا يمكن أن يفسر الكلام به. إننا على كل حال هم يقولون إن الله متكلم بالكلام ويثبتون هذه الصفات السبع. يقول المؤلف رحمه الله ويجعل ذلك كله حقيقة، ويناجع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا. يعني بقية الصفات اللي غير السبع عند الأشاعرة في الحكم من باب المجاز وليست حقيقة، يعني أن الله لم يتصف فيها حقيقة وإنما هي مجاز. ويفسر ذلك أي شيء؟ يفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. يعني مثلا عندنا يأتي إلى تفسير المحبة، يقول المحبة هي صفة ثابتة لله، لا، الله مو بها، ولكن معنى المحبة الكتابة الثواب، ولهذا تدعون الجلالين يحبهم ويحبون قد يصيبهم، فيفسر المحبة بالثواب. الثواب كما يقول المؤلف رحمه الله يفسر مخلوق ولا غير مخلوق؟ الثواب مخلوق، الثواب مخلوق، فيفسرون هذه الصفة المحبة ببعض المخلوقات، يعني بأن شيء مخلوق. أو يفسرون المحبة بالإرادة، لأنهم يثبتون الإرادة، فيقول معنى يحبهم الدائرة الغضب لا يفسرونه بالغضب حقيقة، يقول المراد بالغضب الانتقام ويفسرونه بالعقاب مثل ما قال المؤلف من النعم والعقوبات يفسرونه بالعقاب، أو يقول الغضب إرادة الانتقام إرادة الانتقام فيفسرونه بالإرادة، فصار هؤلاء الشاعرة لهم فيما نفوا من الصفات طريقة، يعني اتفقوا على أن المجاز لكن لماذا تفسر؟ إما بالإرادة وإما بشيء مخلوق، إما بإرادة وإما بشيء مخلوق. الإرادة من الصفات إرادة، إرادة الله للشيء صفة، لكنهم يفسرونه بالإرادة لأنهم يثبتون هذه الصفة حقيقة ويقولون إن الله مريد بإرادة حقيقية، لكنه ليس يغضب بإرادة حقيقية. طيب إيش معنى يغضب؟ يعني ينتقم إن فسروه بشيء مخلوق، أو يريد الانتقام إذا فسروه بالإرادة. أفهمتم إجماعا؟ هذه طريقة الأشاعرة. إذا طريقة الأشاعرة بالنسبة للصفات يثبتون لله سبع صفات حقيقية والباقي يجعلونه مجازا. ما هو سبيل المجاز عندهم؟ إما أن يفسروا بالإرادة وإما بشيء مخلوق، وإما بشيء مخلوق. واضح؟ ونحن ضربنا مثلا بالرضا والغضب أو بالنحة والغضب في الواحد، لكن الرضا مقابل الغضب أحسن. الرضا وش يقول رضي الله عنه؟ ما يقول الله رضا حقيقي، يقولون معنى رضي عنه أراد إثابتهم، يستمر الإرادة أو أنه أثابهم أو أنه أثابهم. مفهوم؟ عندما يقولون غضب وش يقول بالغضب؟ الغضب ليس غضبا حقيقيا، لأنهم لا يقرون بأن شيئا من صفات الله الحقيقة سوى هذه الصفات السبع. فيفسرون الغضب إما بالانتقام هذه العقوبة، وإما بإرادة الانتقام، والإرادة يثبتون الحقيقة. لا الباقي من الباقي من الصنع في الجماعة، أي لأن في الصنع الجماعة يقولون هذا السبب وغيره، بس إنما في الكلام هم اللي أخطأوا في التفسير، كلام عندهم غير الكلام اللي في الصنع الجماعة، والباقي معروف ما في هذا الكلام. فأهل الصنع الجماعة يقولون الله عليم وقدير وإلى آخره، والكل معروف. ما يقولون بهذا السبع على نفسه، هذا كله يفسر بالمجال بينهم. هذا الصيغه اما ان يفسر بالاراده باراده الشيء او بالشيء المطلوب. المؤلف كمان يا جماعه شوف يقول ويفسرون اما بالاراده هذه واحده، واما ببعض المخلوقات من النعم إن كان الشيء محبوبا أو العقوبات إن كان الشيء مكروها. واضح يا جماعة؟ خلينا نمشي. فيقال له لمن؟ للمخاطب الذي يقول بإثبات هذه الصفات من أبرز غيرها وهم الأشاعرة مثلا، يقال له لا فرق بين ما تثبته بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. يقول لا فرق بين ما نفيته مثل إيه؟ النحس والغضب والكراهة والرضا إلى ما عدا السبع، ما عدا السبع الصفات، وبين ما أثبته السبع الصفات لا فرق بينهما، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر إثباتا أو نفيا. طيب فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التنزيل. يقول أنت الآن أيهم الأشعري مثلا تثبت الإرادة، يقول نعم ولا لا؟ يقول نعم. يقول طيب هذه الإرادة أنت إن جعلتها مثل إرادة المخلوقين فإننا نقول أيضا غضب ومحبة ورضا وكراهة كلها أيضا من جنس صفات المخلوقين، وحينئذ نقع نحن وأنت شروط بالتمثيل، وأنت لا تقر بالتمثيل ونحن كذلك لا نقر بالتمثيل. مفهوم هذا؟ طيب. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فقل لا، فصار الأنس يلزم بما أثبت مثل ما يلزم بما أثبت، لأن الكل واحد. فإذا قلنا له أنت الآن تثبت لله إرادة مثل إرادة المخلوقين، إذا قال نعم تثبت ذلك من إرادة المخلوقين، قلنا نعم إن إحنا أيضا نثبت مثلك محبة تماثل محبة المخلوقين، فنقع نحن وأنت في التمثيل. وإن قلت لا أبدا حاشا لله أن تثبت إرادة تشبه إرادة المخلوقين، فأقول له إرادة تليق به، نعم، وله كلام يليق به، وله سمع يليق به، وله قدرة تليق به، إلى آخره. قلنا له نحن وكذلك له محبة تليق به وغضب يليق به وكل شيء من أساس الدين تمشي تليق به، رحمك الله. طيب قيل لك وكذلك لو محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، نعم، إذا قلت الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، نعم، فهذا صحيح أن القلب يغلي ولهذا يفور الدم وتحمر العين ويقف الشعر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فهي حرارة يفور الإنسان منه، أليس كذلك؟ هذا هو الغضب. لكن هذا غضب من؟ غضب المخلوق. نقول له أيضا والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، نعم، أريد مثلا أن أدرس في الكلية، أرسل لأي شيء لاستجلب منفعة، أريد أن ألبس ثوبا أتدفى به عن البر، هذا لدفع مضرة، لدفع مضرة. إذا الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة، والله جل وعلا لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة، وأنت أكتبت لله إرادة قل لا. فإذا أنت الآن أثبت أن الله تعالى يحتاج إلى دفع منفعة وإلى دفع مضرة، فإذا قال أنا فإن قلت هذه إرادة المخلوق هي التي ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضرة، قيل لك وهذا مش هذا، لأن غليان القلب لطلب الانتقام هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق. فأنت من أن الإلزام ولا إلزام بين واضح ما ينفك عنه أبدا، لا يمكن أن ينفك عنه، لأنه كل شيء يقدر في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها، الخذلة كل شيء يقدره في الصفات لنفاها نحن نقدره في الصفات التي أفتحها إذ لا فرق. فيقال فيما نفى مثل ما يقال فيما أفتحها. فإذا كان الإرادة تنبه الإرادة يميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، والله جل وعلا لا يليق بها هذا الشيء. قال هذه إرادة المخلوق وأنا أثبت لله إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به. قلنا له إذن الغضب اللي أنت قلت إنه غليان القلب لطلب الانتقام إنما هو غضب المخلوق، ونحن نثبت لله غضبا يليق به وللمخلوق غضبا يليق به. واضح؟ أظن الآن ينفج على الباب، ينفج على الباب ويلزمه أي شيء يلزمه، يلزمه أن يقر أي شيء في الصفات التي نفاها، يلزمه أن يقر في الصفات التي نفاها، لأن كل على تقدير الآن المؤلف رحمه الله ساق البحث على تقدير الإثبات وعلى تقدير النفي. فإذا أثبت من الإرادة في هذا المعنى ما في بيت الله، مش ما في بيت الله ما يقول الله ما ينفذ الجلد من فعالة الغضب. إذا أثبت الغضب على يعني أن يقلب بطلب الإثبات أثبت الغضب في هذا المعنى لا يجب الله فقول الله. إذا يجب عليه ويجب عليه يجب عليه نفي الإرادة ونفي الغضب يا جمالة البعيد. المهندس رحمه الله يعني ناقض كلامه بالإثبات والنفي، قالوا إذا أثبت بالله الإرادة فالإرادة ما هي؟ مايل النفس لجلب منفعة أو دفع مضرة. نعم، وهذه ناخذ اختلاف الغضب ولا يمد من القلب طلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله. اذا قال الاشعري يثبت الاراده الاشعري يثبت الاراده وينفي ينفي الغضب، اذا قال انا اريد بالاراده الاراده التي تليق بالله والاراده التي لجلب منها هذا المضر هذه اراده المخلوق، وأنا أثبت الله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق. قلنا له إذن الغضب من أن تجلس من الغضب ولا يهد أن يقال بطلب الانتقام إنما هو غضب من غضب المخلوق، ولماذا لا تثبت لله غضبا يليق به مثل ما أثبت لله إرادة يليق به؟ فأنتم الآن جماعة. طيب يقول وكذلك يلزم القول في كلام وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق فهذا المخلوقين فهذا منفك عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نعم، وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق فيجب نفيه عنه. قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. المعنى المعرف يقول الصفات الباقية التي أثبتوها وهي صفات الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة إذا أرادوا يعني الإرادة تقدر يعني المؤلف ناقشه في الإرادة هم قال وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته اشتد عندنا منها وحياته. نعم، وقال ايضا في الصفات الست الباقيه مثل ما قيل في الاراده. نعم، اذا قلنا ان السمع هو عباره عن ادراك المسموع بصفه معينه على شكل محسوس ولا لا؟ عندما تدرك أنت المسموع ما تدرك كل الأصوات، إنما تدرك الصوت بصفة معينة وبشكل محسوس. هذا السمع إذا قلنا إن سمع الله هكذا لازم أن يكون مشابها للمخلوق وأن يكون ناقصا. فإذا قال لا أنا أثبت لله سمعا لا يشبه سمع المخلوق، قلنا له إذا بقية الصفات يجب عليك أن تثبتها لله على وجه لا يليق به ولا يشبه في مخلوقه. يقول تعالى من سكن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، يعني إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والكتاب. يعني إذا قال لنا إن الغضب والكراهة وإن حتى لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، قلنا له أيضا وكذلك السمع والبصر نعم والكلام لا يزيد فيها. فالحاصل أنه فهمت مننا أن من قال ببعض الصفات ونفى بعضها فإن قوله متناقض، قل لا وجه التناقض أنه يلزم فيما أثبت يلزم فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما نفى، فإن أثبتها على وجه التمثيل أثبت الجميع على وجه التمثيل ثم إنكم مناقض، ولكنه ما يثبت على وجه التمثيل، يقول الصفات السبع تليق بالخالق وما يقابلها من المخلوق يليق به. نقول هكذا ايضا يجب عليك في بقيه الصفات ان تثبت لله من الغضب والرضا والمحبه ما يليق به وللمخلوق من ذلك ما يليق به. فهذا الفرق نعم اي طيب. اما إثباتهم لهذه الصفات من بعض فيقولون إن هذه الصفات السبع دل عليها العقل، دل عليها العقل سقط عليها العقل واهتم فوجب إثباته، وأما بعد الإثبات فإن العقل لا يدل عليها فلا يجب إثباته. هذا السبب نعم. ولذلك هم يرون تحكيم العقل في باب الإثبات ما يرجعون للسمع، يقولون العقل مقدم على النقل فإذا وجد في النقل ما يخالف العقل وجب تكذيبه إن أمكن أو تأويله. هذا قلت يكون الحياة لازم العقل يدل على حياة المخالف لا يمكن خالف وهو منه. السمع والبصر يدل أيضا عليه العقل لأن غضبا لا يسمع ولا يبصر ما يكون غضب، ولهذا قال إبراهيم العبيد يا أبت بما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. القدرة أيضا دل عليه العقل لأن ربا ليس بقادر لا يصح أن يكون ربا، ولهذا ينفي الله تعالى ألوهية ألوهية معبود المشركين بأنهم لا يقدرون على شيء، ولهذا قال إبراهيم ولا يغني عنك شيئا. نعم الكلام لا يمكن رب أن يكون رب بدون كلام، لأنه كيف يبلغ وحيه إلى خلقه وما يريد من خلقه إلا بطريق الكلام. والإرادة أيضا يقولون نحن نشاهد المخلوقات تتبدل وتتغير ولا يمكن أن يكون الخالق يبدلها ويغيرها إلا بإرادة إذ لا مفيد له، فهم يقولون هذه الصفات تبع دل عليها العقل فيجب إثباته، وغيرها لا يدل على العقل فلا يجوز إثباته. نحن نقول لهم فيه من الصفات ما انكرتموه وقد دل عليه العقل دلالة قطعية. الرحمة مثلا يثبت لله رحمة ولا لا؟ ما يثبت لله رحمة، يكون الرحمة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان، فإنهم يثبتون بالإرادة ولا بالفعل. طيب الرحمة أليست العقل ما يدل عليها؟ ألسنا نقف أن الله يكشف السوء وأن الله يكشف الخير؟ وش أسباب هذا؟ أليس هي الرحمة؟ هنا وعلى هذا فقط. فنحن نقول التي نفيتم وزعمتم أن العقل يدل عليها هي أيضا تدل عليها العقل، فإن دلالة العقل على بعضها أقوى من دلالته على ما أثبتتم. قال: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفى كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. رحمه الله. من المنازع؟ منازع يعني في الإثبات، الإنازع في الإثبات، لأن فيه ناس الآن، في ناس غير الأشاعرة أشد منه، يقول جميع الصفات لا تثبت لله، كل الصفات ما يجوز إثباتها لله كما مر عليكم في أول الكلام. فإذا قال مثلا الأشعري: أنا أثبت لله سمعا، وقال المعتزلي: أنا لا أثبت لله سمعا، لأن إثبات السمع تمثيل وتشبيه، قل لا. وش يقول هو؟ يقول أن الأشعري رد عن المعتزلي. وش يقول؟ نعم لله على السمع، وأيضا أنا أثبت لله سمعا يليق به، أثبت لله سمعا يليق به، قل لا. وحينئذ لا تمثيل. نقول أيضا أن نقول لك فيما نفيت من الصفات ونحن نثبتها، نقول لك مثل ما قلت أن لمن؟ للمعتزل الذي ينكر الصفات، لأنك أنت قلت له حجة واضح، قلت له أثبت الله سمعا ليس كسمع المخلوق، أثبت له قدرة ليس كقدرة المخلوق، أثبت له إرادة ليس كإرادة المخلوق، صح ولا لا؟ طيب، نحن نقول لك أيضا مثل ما تقول أنت، ولهذا يقول المعلم: يقال له فيما نفى. اسم دار لنفى فالغضب والرحمة نفى، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبت. من منازعه فيما أثبت؟ المعتزله. فيما أثبت مثل السمع والبصر والحياة والقدرة. أفهم من هنا جماعة؟ إذا الأمر واضح، أنت أخ كأنك ممكن معنا بيه أسمعك. أثناء المؤثرات الخارجية. طيب الفن من الآن تمام وأظن واضح الحمد لله. فعندنا هذه الفقرة مهمة جدا، ودلالة على إلزام هؤلاء بإثبات ما نفوه دلالتها عقلية واضحة. أتفضح لك أنت؟ طيب، فإذا قال المعتزل، المعتزل ترى أشد من الأشعر، كما تنزل في الظهور ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تكون إلا بالمخلوقات. فغير كلا الصفات السبع لأن اللي مرت علينا قبل قليل ينكره، لأنه ما يصير بالصفات، يقول سميع لكن ما له السمع وبصير ولا له بصر وما أشبه ذلك، أو يقول هذه أسماء جامدة ما تدل على معاني إطلاقا. فإنه يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القبيل ولا تكون صفات للمبتدأ، فهكذا يقول المشركون المشركون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحن ذلك. إذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، من اللي بيصدق منه الآن المعتزلين؟ شباب وأهل السنة، الأشعري وأهل السنة كلهم الآن يقومون عليه، كلهم يقومون عليه. يقول المؤلف: يبين له أن هذه الصفات يتفق بها القديم، والمراد بالقديم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم قبل أن هذا التعبير من شيخ الإسلام مما يؤخذ عليه، لكنه رحمه الله يقول هذا الكلام في محاجة من يقوله، محاجة من يقوله لا إقرارا له، ولكن تنزلا مع الخصم. والتنزل مع الخصم نفذ، وإن كان الإنسان لا يطلقه. وقد قرأت عليكم قول الله تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء لما جاء ربك فالأبلغ من ذلك اسمع لا يقول قال الله خير أما يشركون. هل هناك مقارنة بين الله وبين ما يشركون؟ ولكن تنزل مع الفصل، تنزل مع الفصل. يقول المؤلف رحمه الله يقول يحتفظ إلى القديم ولا تكون كثرات المحدثات، فهكذا يقول له المشركون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نعم، أنا أظن المؤلف يريد فإنه يبين لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، يقول له لمن؟ للمعتزلي وللأشعري أيضا، يقولون ليس هنا مثال الصفات كما يقول هؤلاء بما أكدون. الخلاصة جماعة الآن المؤلف رحمه الله بيّن لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. فإن قال تلك الصفات وأثبتها العقل لأن العقل فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل لأن العقل الحادث لا بالعقل لا غير العقل لأن الفعل صحيح أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخطيط دل على الإرادة والإحسان والإحكام عند الفتح دل على العنف الآن. وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإن قال الضمير يعود على من؟ على الأشعري، على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض. تلك الصفات يعني أثبتها بالعقل، وجه الدلالة حتى نقل عليها لأن الفعل الحادث يدل على القدرة، والمراد بالفعل هنا المفعول، المفعول يدل على قدرة الفاعل، لأن من لا يقتل لا يفعل، لماذا ما يفعل؟ ونحن نشاهد حدوث المطر، نشاهد حدوث الإنسان، نشاهد طلوع الشمس، غروب الشمس إلى هذا الفعل الحادث وش يدل عليه؟ على القدرة، أليس كذلك؟ لأن من لا يقدر لا يقدر، من لا يقدر لا يقدر، والتخطيط دل على الإرادة، يعني تخطيط الشيء بما هو عليه دال على الإرادة. عندنا يخلق الله من هذه النقطة ذكرا ومن النقطة الأخرى أنثى، ايش يدل عليه؟ على أنه أراد أن تكون هذه النقطة ذكرا وأراد أن تكون النقطة الأخرى أنثى، ولا لا؟ فالتخصيص يعني تخصيص كل شيء بوقته يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكر وأنثى وهذا أنثى، لم يكن هذا ذكرا وهذا أنثى، فتخصيص المخلوق بما هو عليه دليل على الإرادة. طيب من فضل كفر عن الفصل، كفر عن الفصل غفر وقويل إذا طار عن النوم. أقول الفعل الحادث دل على القدرة، وشوف وجه الدلالة، الفعل الحادث يدل على القدرة، وجه الدلالة طيب اللي ما يقدر ما طيب التفصيل كون هذا مثلا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل يسجل عليه على الإرادة نطفة واحدة يتكون منها أحيانا ذكر وأحيانا يتكون منها أنثى بإرادة ولا بغير إرادة؟ نعم بإرادة. لو الإرادة ما حصل على التغير فإذا دل على طيب الإحكام دل على العلم إحكام الشيء الإتقان ونحن نشاهد الآن المخلوقات محكمة متقنة وجعلنا السماع سقفا محفورا هذا الإحكام وش يدل عليه؟ على العلم لأن اللي ما يعلم وشلون يحكم شيء وما يجعل عندما تصنع أي آلة إذا كان ما عندك علم ما عندك حكمة صح ولا لا؟ بل عندما تخرب السيارة في الصلحة إذا كان ما عندك علم ما عندك علم ما تتكلم نعم نعم طيب كذلك أيضا هذه الصفات الشيخ هذا اللي بيقرأ الآن القدرة والإرادة والعلم مستلزمة للحياة لأن ما يمكن يصير عالم أو قادر أو مريد إلا من كان حيا الميت ما يمكن يصير عالم ولا لا؟ ما يمكن يصير عالم الميت ما يمكن يصير قادر الميت ما يمكن يصير مريد إذا فهو حي هذا أربع صفات والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام صح؟ على كل حال نحن التعبير الأخير في دلالة العقل أكثر مما قال المعلم لنقول الحي لا يخلو عن السمع والبصر قد ينادى فيه قل لا قد يكون حي بلا سمع يكون أصم أو أعمى كذلك الكلام ربما يكون أخطر لكن نقول أن السمع والبصر دليل على عدم الصلاحية الغربية ما يمكن تغب ولا يسمع ولا يبصر ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مش قال لأبي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر فلا يمكن أن تغبل فإذا قلت أن الله رب خالق لا بد أن يسمع ويبصر الكلام لا بد من الغب ليش؟ الكلام لا بد من الرب ليش؟ نعم ليبلغ ما يريد لخلقه نحن لا ندري ما يريد الله إلا بواسطة كلام إلا بواسطة كلام لولا أن الله تكلم بالوحي ونزل بها جميع الرسل ما ندري شيء يرى منه واضح؟ على كل حال هذا من طريقان في إثبات السمع والبصر والكلام الطريق الأول ما ذكرناه لكم والطريق الثاني قولهم إن الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك طيب ضد ذلك يعني ضد السمع الصنم وضد البصر العمى وضد الكلام الخرق وهذا لا يليق بالله عز وجل أستغفر الله يعني عقلية كيف تحتاج إلى انتباه
وليس لك أن تنسيه
بغير
وليس لك أن تنسيه بغير دليل، لأن الناس عليه الدليل قبل على المسلم والسمع قد دل عليه، ولن يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل. الثاني أن المعارض المقاوم، الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بمزيد ما أثبت به تلك من العقليات، ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد نفع العباد بالإحسان إليه يدل على الرحمة كدلالة التخفيف على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهادة والقدر، كما قد ثبت بالشهادة والقدر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمولة في مسؤولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مسؤولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى القوة العلة الغائية الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما
أعظم من القرآن
أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على نحو المشيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المالك رحمه الله ذكر الأصلين، الأصل الأول ما هو؟ ما هو الأصل قبله؟
فنقول له وكذلك الغرض لله تعالى غلط يعيبه ايش معنى المحبوب غلط يعيبه فيكون لا وغلط هو غليان وجه القلب لقلب الانتقام فنقول لا وقت لا نخير أدمير الناس بجالة المنفع فنجد المغادر فيكون هذه غلط فنقول نحن بجوار غلط على هذه القلب فقال الله
إذا قال إن هذه الصفات سبع دل على العقل فما هو دلالة العقل عليها ويقول هذه الصفات أسفسرها لأن العقل دل عليها فما هو دلالة العقل عليها على زعمه يعني إذا ركبنا على مقال مؤسس
هذه من الثلاث
إذن فوائد من الثلاثة ولم نجد دليلا يدل على أنها فرض في هذا اللفظ، هل معنى ذلك أنها لا تكون فرضا؟ لا، لأن فيها الأشياء غير هذا. أقول مثلا إذا وجد شيء له عدة أدلة وانتفى واحد من هذه الأدلة فهل يلزم من ذلك انتفاء المجنون ولا ما يلزم؟ لا يلزم. واحد لكم كما مثلا وجوب الصلاة له أدلة كثيرة ولا لا؟ مثل أقيم الصلاة فخلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان ولا أجر يوم القيامة وحشر مع فرعون وحامان وقارون وأولي بالخلق. كما أشبه ذلك الأدلة كثيرة ولا لا؟ إذا قلت باسم واحد من هذه الأدلة لم يوجد، هل معنى ذلك أن الأدلة الثانية تنتفي وانتفي المجنون؟ لا. طيب، نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المجنون. مش السبب؟ لأن المجنون قد يثبت بدليل آخر غير هذا الدليل المعين. فإذا قدرنا أن العقل ما يدل على دليل الكتاب على دعم الأشعري فالسمع دل على هذا الدليل، السمع دل على هذه الفصلة، هذا ما يريده المؤلف. واضبط هذا القائد لأن نافع إذا واحد أبطل دليل على شيء وقال هذا لا يدل على هذا الشيء، هل يلزم من بطلان الدليل على هذا المدلول على هذا الشيء أن لا يثبت هذا الشيء بدليل آخر؟ كل ما يلزم لأن قد ينتمي الدليل هذا لكن يثبت الشيء بدليل آخر. والقائد هذا الشيء عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المجهول المعين. وش السبب ما يستلزمه؟ علم لأنه قد يثبت بدليل آخر، لأنه قد يثبت بدليل آخر. السماء يقول فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك. هب بمعنى قدر أو افرض، قدر أن الدليل أن الذي سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. مش معنى ذلك؟ أين نفيته من الصفات؟ لأن الأشعري ينفي ما نفى من الصفات حجته أن العقل لا يدل عليه. نقول هب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، أي لا يثبت ما نفيت من الصفات، فإنه أي الدليل العقلي لا ينفيه. يعني مثلا إذا قلت إن الدليل العقلي ما يدل على إثبات بقية الصفات فإن الدليل العقلي أيضا لا ينفي هذه الصفات. لو قلت أنه نفى هذه الصفات لكان ننظر هل هو صحيح نفاه ولا لا، لكن هو لا ينفي. والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت. كل إنسان ينفي شيئا فعليه الدليل على نفيه، والدليل قد يكون ثبوتيا وقد يكون بناء على الأصل وقد يكون بناء على الظاهر. المهم أن من نفى شيئا لا بد أن يأتي بالدليل كالمثبت سواء بصورة، وليس لك أن تنفيه. وش أن تنفيه؟ أن تنفي إيش؟ أن تنفي ما نفيت من الصفات بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما علمه. إذا يا جماعة الآن نقول لهذا الأشعري الذي أنكر ما أنكر من الصفات بناء على أن العقل لا يدل عليه، إيش نقول له؟ لك جوابان. الجواب الأول أن عدم المدلول المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين، لا يستلزم عدم المدلول، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر، هذا واحد. فإذا قدرنا أن العقل أو أن ما فلكت من نتيجة العقل لا يثبت ما نفيت من الكتاب فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فعليك الدليل على نفيه، لأن النافي عليه الدليل كما على المنكر. والسمع قد دل عليه، السمع المراد السمع هنا الكتاب والسنة، هذا السمع لأنه دليل بطريق السمع، فالسمع معناه الكتاب والسنة. قد دل عليه إشارة على ما نفيت، قد دل عليه أي على ما نفيت من الكتاب، ولم يعارض ذلك معارض عقلي، لأن الأشعري ممكن أن العقل ينفي ذلك والعقل لا يثبت، فإذا قلنا العقل لا يثبت ليس يثبت، ولم يعارض ذلك دليل معارض عقلي ولا سمعي، فإذا دل على السمع ولا بمعارضة مش الواجب، قال فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. أظن هو تقرير هذا الجواب أن نقول إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، لأنه قد يثبت بغيره. ونظرت لكم مثلا شروط للطلاق التي دل على وجودها عدة نصوص، فإذا انتفى نص من هذه النصوص على الدلالة لم يلزم انتفاء وجود الطلاق لأن له دليلا آخر. كذلك هنا الصفات نقول هل أننا تلقته من الدليل العقلي لا يقتضي أو لا يثبت ما نفيته من الصفات، هل أنه لا يثبت ما نفيته من الصفات؟ فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فإنه لا يجوز لك نفيه بغير دليل، وإذا كان الدليل العقلي كما زعمت لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وليس له معارض من عقل ولا سمع. إذا أثبته الدليل السمعي بدون معارض مش الواجب؟ الواجب إثباته، الواجب إثباته. وإذا واضح وجواب مصدق جدا. نعم. المعارضة للدليل السمعي والعقلي، لكن هنا لا يعترف بدلالة العقل عليه، الأشعري ما يعترف بدلالة العقل على ما نفى، المراد المعارضة على نفس الدليل، والمراد بالدليل أما الدليل يدل على ثبوت شيء، ما يرد معارض ينفي هذا الشيء، ليس له معارض ينفي هذا الشيء. اختلف النقاد يا جماعة، والدليل العقلي واضح جدا ولا مو واضح؟ يعني هذا الجواب على الأشعري واضح أنه ملزم لا ولا غير واضح؟ واضح، ما في إشكال، وإذا كان أحد عنده إشكال يبين. الجواب الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقلية، هم بثبت ما سبق من العلم والقدرة والإرادة بدليل عقلي، الإحكام كان من دليل على العلم، والتخطيط دليل على الإرادة، والحدوث دليل على القدرة، كذا ولا لا؟ أثبت هنا بطريق عقلي، يمكن أن نثبت ما نفى هو من الصفات بأي شيء بدليل عقلي أيضا، ونقول له إن قولك إن العقل لا يدل على إثبات ما نفى قول خطأ، وأن العقل قد دل على إثبات هذا الصفة. كيف ذلك؟ فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، أليس كذلك؟ الإنسان من الذي يخرج له الحجارة؟ من الذي ينزل له الماء؟ من الذي أمده بالصحة؟ الله. هذا وش يدل عليه؟ دل على رحمة، لأنه لولا رحمة الله ما حصلت هذه المنافع، ولولا رحمة الله من دفعت النظار. فوجود المنافع وانتفاع النظار يدل عليه، يدل على الرحمة بلا شك، يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق. ولولا رحمته ما حصلت هذه المنافع ولا دفعت هذه النظار. ثانيا، نعم، كدلالة التخصيص على المشيئة. وش دلالة التخصيص على المشيئة؟ الأشعري كما مر استدل بالتخصيص على الإرادة، والإرادة والمشيئة واحد. نعم، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. نعم،
كيف
دلالة
التخصيص على المشيئة؟
نعم، بالعقل، من هم استدلوا على الإرادة في التخصيص؟ صدق قريبا وجدت أن أنت ما حضرت أولا، إذن هذا الدلالة. بالأمس قلنا أن الأشاعرة استدلوا على التخصيص وأن الله يخلق هذا ويخلق هذا وهذا له ميزات وهذا له ميزات، دليلنا على الإرادة. لو الإرادة ما حصل التخصيص، كان يصير خلق كل واحد. فهم يقولون إن التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله. والمؤلف يقول إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة، ثلاث نقط فقط. طيب، إكرام الطائعين يدل على محبته، وإكرام الطائعين موجود مشاهد ولا لا؟ مشاهد أن الله عليكم الطائعين بنصرهم وخذل عدوهم وما أشبه له. هذا وش يدل عليه؟ على المحبة. أي نعم، يدل على المحبة، لأن الله لو لم يحبهم هل يبقيهم؟ أي نعم، ما يكون لا يمكن لأحد أن يكرم أحدا إلا محبة أو خوفا، والخوف ممتنع على الله، ممتنع أن الله يكرم أحد لأنه صار، لأن الله خاف من هذا الرجل فيكرم، لكن إذا هو ابتلاء المحبة. عقاب الكافرين ثابت ومشاهد ولا لا؟ ثابت ومشاهد، والقرآن مملوء من ذكر الأمم التي عاقبها الله. يدل على أي شيء؟ على غرضهم، يدل على غرض بلا شك، لولا أن الله أعطاهم ما عاقبهم. كما قد ثبت عندكم في الشهادة والخبر، عندي بالمشاهدة والخبر والمعنى، كما قد ثبت يعني ثبت إكرام الطائعين وعقابك بالمشاهدة والخبر، شيء شاهدناه نحن وشيء أخبرنا عنه. طيب، يقول المؤلف من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. عندكم وهي ولا هي؟ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة. وأول الصحيح ده العقل ولا لا؟ الغايات المحمودة في مفعولاته، مفعولاته يعني مخلوقاته، وفي مأموراته يعني الشرع. الخلق له حكمة لله، حكمة وغاية عظيمة. منافع الشمس معروفة، منافع الليل والنهار معروفة، منافع المياه والأمطار معروفة، وهكذا. هذه الغايات المحمودة في المفعولات. المأمورات مش مثل الشرع، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل ذلك الغايات معروفة مشهودة. نعم، هذه الغايات في المفعولات وفي المأمورات وش تدل عليها؟ وش تدل عليها؟ الغايات يقول هي العواقب الحميدة، تدل على الحكمة، تدل على الحكمة. يعني ليش؟ ما فعل هذا إلا لهذه الغاية، ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة. إذن الغايات المحمودة في مفعولاته بعد وفي مأموراته مستدل عليه على حكمة إنه ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا لحكمة، لأن السفيه يفعل الشيء احتباطا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله، لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة. وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفعولاته، وهذا دليل عقلي شرعي على الحكمة، وأن سبحانه وتعالى له الحكمة. بل الحكمة والرحمة والمحبة والغضب أضع أسباب لمثل المؤلف، هل يقر بها الأشاعرة ولا لا؟ لا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن العقل لا يدل عليه، ونحن نقول بل العقل يدل عليه. ووجه الدلالة من العقل على هذه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، يقول لقوة العلة الغائية. مش معنى قوة العلة الغائية؟ يعني قوة دلالته، فإن العلة الغائية التي ينتهي شيئا المفروض أو المأمور تأثيرها أبلغ من تأثير التخطيط أو من تأثير الإرادة بالتخطيط أبلغ. ولهذا يقول المؤلف ما كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مقصد المشيئة. صحيح. انظر مثلا القرآن كله مملوء بذات التعليم ولا لا؟ القرآن مملوء بذات التعليم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع ما ويقول من ينقلب على أخره، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كثير جدا في القرآن إثبات العلم، رواه بالشام أو بإن أو بالفاء أو بالشرط أو بغيرها من بيان أو مما يحدث به التعليم. كل شيء في التعليم في القرآن هدى على العلم، دال على الحكمة يا جماعة، لأن العلة هي العلة، لأن العلة فهي الحكمة. والله تبارك وتعالى ما يسمي العلة حكمة، ما يسمي الحكمة علة، وإنما يسميها حكمة. لكن العلة هذه جاءت من قبل اصطلاح أهل السنة، وإلا فكل علة فهي حكمة. إذا يا جماعة لنا إذا قال الأشعر أنا أثبت صفات الطبع بأي شيء؟ بدلالة العقل، وأنفي ما سواها. لماذا؟ لأن العقل لا يدل عليه. أردتم ولا نقول لهذا الكلام جوابات؟ أحدهم أن نقول له إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، فهب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيت فإنه لا ينفي هذه الصفات، وإذا كان لا ينفيها فإنه يلزمك الدليل شعره على نفيه، يلزمك الدليل مثل أن ينفق عليه الدليل فالنافي أيضا عليه الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن السمع إيش؟ قد دل عليه، فإن السمع قد دل عليه، وليس للسمع هنا معارض لا من السمع ولا من العقل. وإذا ثبت بطريق السمع ولا معارض فإنه يجب علينا إثباته. أنتم ماشيين معي زين؟ طيب المهم يفهمون معنى ولا مو لازم التعبير المعنى هذا عن شيء، والمعنى واضح. الجواب الثاني ان نقول عشان نقول بس ان العقل دل على ما نفيه، دل على ما نفيه كما دل على ما اثبت، ونمثل لذلك بأربعة أمثلة. لكن في جواب السنة لأن الترك سوش عليه. يعني أنا أشعر إلى ذلك أن الجواب إيه نعم ولا وكلام ممكن أو تعرف واحد.
نعم.
أقول مثل المؤلف بأربعة أمثلة. المثال الأول الرحمة، والثاني المحبة، والثالث البغض، والرابع الحكمة. الرابع الحكمة. عربي ولا بلسان؟ أقول لله ذكر أنت ذاك الثاني وأفهم لي كلامي من العرب. لأن الآن كلهم عرب أكثرهم، لكن ما شاء الله أن تفهم أكثر من كثير منهم. وهذه من آية الله. أقول لكن يا جماعة مثلا هذا في كم مثال؟ في أربعة أمثلة. في أربعة أمثلة وهي الرحمة والمحبة والبغض والحسن. قال المؤلف هذه يعني مثال مو كل الصفات. هذه الأمثلة هذه الأربعة تنفيها أنت أيها الأشعري مع أن العقل دل عليها. الرحمة دلالة العقل عليها ما نشاهده من نفع العباد في الإحسان إليه ودفع الضرر. قل هذا مشاهد، هذا مشاهد، كلنا نعرف ما يجب الله تعالى من نفع العباد وما يفعله من الضرر. هذا يدل على ايش؟ طيب الطائعون يكرمهم الله، وإكرام الطائعين معلوم بالمشاهدة والخبر. هذا الإكرام مش يدل عليه هذا الإكرام يدل على المحبة، لأن إكرام من يكرم إما محبة وإما خوف، والله تعالى لا يكرم أحدا بخوف منه أبدا. لازم هذا أن يكون إكرامه بمحبة، فهذا دليل على إثبات المحبة. عقاب العاصي دليل على الجزاء، لأن الله لو ينفذهم ما عاقبهم، فهذا يعقل على البعض. طيب الغايات الحميدة، الغايات الحميدة يعني معناه الأشياء التي تصل إليها المأكولات والمحظورات، غايات حميدة كل نحمده. تدل على أي شيء؟ على الحكمة التي لم يفعل لها الشيء ولم ينور به إلا لحكمة. ولولا أنها دليل، ولولا هذه الغاية الحميدة ما أمر بها أو ما فعلها، فهذا دليل على الحكمة. بل نقول إن دلالة هذه الغاية الحميدة على الحكمة أبلغ من دلالة التخطير على الإرادة. ليش؟ لأننا نجد أن الله تعالى يذكر هذا في القرآن كثيرا، يذكر الحكم المترتبة على مأمورات وعلى مخلوقات. بل إن الله ذكر عبارة عامة تشمل كل شيء، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذا معناه بناء على القاعدة فيه من الآيتين يقول كل شيء فإنه لحكمة وليس بباطل ولا لاعب. طيب نعم، يعني معناه أن العلة الغائية الغاية أنها أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن العلة الغائية هذه موجبة. العلة الغائية إذا كانت حميدة موجبة لفعل الشيء. كل إنسان حكيم نعم أو كل حكيم يكون لفعله غاية حميدة، هذه الغاية الحميدة توجب الفعل، توجبه، لأنه إذا تركه مع غاية الحميدة انتفت الحكمة عنه. هذا معنى قوله لقوة لله الرأي. وإذا انتهينا الآن من الكلام على من؟ على من ينكرون بعض الصفات ويكفرون بعضا وهم الأشاعرة، لأن المؤلف المذهب اللي حكى هذا من الأشاعرة. قال وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء فليعتذر الذي يقول انه حي عليم قدير وينكر ان كثر الحياه والموت تجرى. شبه العقل العجيب انهم المعتزله يتقون انفسهم بالعقل. ونحن نشوف هل من الى العقلاء افرض ام إلى مجانين المجانين أقرب. نعم نشوف المعتزلي ينكر الصفات، ما يثبت الله صفة أبدا، ما يثبت الله لا حياة ولا عز ولا قدرة ولا وجود ولا كلام ولا إرادة ولا شيء، كل الصفات ينكر، لكن ينكر إيش بالأسماء، يقول الله حي الله حي، لكن ينكر أن يتصف بالحياة حي بلا حياة. كذلك أيضا لا يقول أيضا عليم، يقول الله عليم لا شك لكن بلا علم. نعم يقول الله قدير لكن بلا قدرة. نتصور هذا واحد غاير بطن من يجوز وراس على بطن الأحجار من الجوع وأكياس الخمر من الجوع، ثم يقول له هذا شبعان